السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الكلام على الفروق الفقهية، والكلام على الفروق كلام متقدم، يعني صراحة هذا علم متقدم، علم مهم وعلم متقدم، وهذا العلم أساسه اختلاف الفهوم والاجتهادات عند علمائنا، فهو فن من الفنون المهمة جدا، كأنه ينظر إلى بعض القياس والاستحسان، والنظر إلى الفوارق الفقهية بين المسائل الفقهية المتشابهة، يعني يعتني هذا العلم بالمسائل الفقهية المتشابهة، ويأتي بالفروق الفقهية لها، ويأتي بالفروق الفقهية لها، فيكون هذا العلم علم متقدم لطلبة العلم وطلبة الفقه، لأنه بيهتم بالنزاع والفوارق الفقهية الدقيقة في المسائل المتشابهة. نسأل الله أن يسر لنا هذا العلم، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. هذا الفن كما قلت أصله وأسه وأساسه هو ملاحظة الفروق الدقيقة الخفية والمعاني المؤثرة التي أدت إلى الحكم الذي وصل إليه المجتهد في مسائل متشابكة متشابهة، وهذه المسائل مسائل قياسية فيها الإلحاق. ولذلك أنت ترى أن بعض علماء الأصول يرون أن من قوادح القياس الفوارق، من قوادح القياس والإلحاق الفوارق، الفارق بين الفرع والأصل. وأيضا مسائل الاستحسان غنية بمثل هذا، لأنها بتأتي بالمتشابه الخفي أو وجه الشبه الخفي في المسألة للكلام عليها. وأول من ألف في هذا المضمار وصار فيه وأشبعه وفتح عيون مسائله وله الفضل في ذلك هو محمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ورضي الله عنه، العالم الذي قال فيه الإمام الشافعي: ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد بن الحسن الشيباني. قال لي عندي منه وقر بعير، حمل وقر بعير من العلم. محمد الحسن الشيباني من أنبل وأروع طلبة أبي حنيفة. محمد الحسن الشيباني أول من كتب في هذا الباب في الجامع الكبير وأملى مسائله، نعم. ثم جاء بعده الفقهاء ينهلون من هذا البحر ويبدعون ويكتبون في كتب الفروق. كتب الفروق كتب كثيرة جدا، لكننا يعني لن نأخذ مستقصين كتابا من الكتب، لكنه بحث عندي سيتكامل من الكلام على المسائل والفروق الفقهية في المسائل المتشابهة، لا سيما أيضا في كتب القواعد. الفروق أيضا تكون في التأصيلات في هذا الباب، ككتاب الأشباه والنظائر وغيره. فالحق أن نقول إن الكتب كثيرة ألفت في هذا الباب، منها الفروق لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي، وهو كتاب أيضا يعتمد على الفقه الحنفي في الكلام ومسائله على الفقه الحنفي. نحن سنأخذ من هذا وذاك ونبين بعض الفروع الفقهية على كل المذاهب وكيفية النظر إليها في هذا الباب. أيضا من ذلك فتاوى تلقيح العقول في الفروق أيضا المحبوب الحنفي، وفيها الأشباه والنظائر مع شرح غمز عيون البصائر للحمر في المسائل الفقهية، وهذه أيضا عن ذهب الإمام أبي حنيفة. وتعلمون أن كتاب الأشباه والنظائر كان للمبدع المتقن ابن نجيم المصري الحنفي. والحق أن هذا يعني الفن فن كألغاز، وفيها كتاب المعايا في العقل لأبي العباس أحمد ابن محمد الجرجاني، نعم. اعتنت بهذه العلوم العظيمة، عامة تجميع أهل الخير للميت من كامل الصلحاء ومن الموحدين، إن ظن الإنسان أنه سيجمعهم ويؤخر الدفن لذلك فهذا أفضل. أما إذا كان الناس بفضل الله فعلا من أهل الخير ومن نظن فيهم الخير يعني كانوا متوفرين، فالأولى مسارعة الدفن. يعني مات والد طالبة للعلم عندنا هنا توفي، فأرجو أن طلبة العلم يدعون له ويخلصون له الدعاء. نسأل الله أن يحفظكم وأن يعني يرضى عنكم. اللهم أمين. أمين. الله يسكنه في سحر الجنات، ونسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يجعله من الشهداء، ونسأل الله جل وعلا أن يعني أن يجعله في عليين. اللهم أمين. واكتب درجته في المهديين. اللهم أمين رب العالمين. وعندنا أيضا كتاب الجمع والفرق لأبي محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نعم، ظهر فيها أيضا أظهر فيها الفروق على أبواب الفقه مرتبة. وأيضا كتاب مطالع الدقائق في تحليل الجوامع والفوارق تأليف جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، نعم، هو الإسنوي المصري من إسنا يعني. وكتاب الليث العابس في صدمات المجالس تأليف إسماعيل بن معلى المحلي الشافعي، نعم، وفيها فروق الأصول أصالة. ففي هذا الكتاب كتاب يعني ماتع، أو هذه الكتب ماتعة جدا، لا سيما أن المادة العلمية مادة خصبة تغازل العقول، تجعل طالب العلم يتقن جدا مسائل النزاع، ويتقن أيضا مسائل الخلاف، ويعرف أين النزاع في مسائل الخلاف وكيفية يعني التعامل معها وكيفية الترجيح. وهذا الذي نريده من طلبة العلم، أن طالب العلم يكون متقنا، يعرف مواطن النزاع، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، مواطن النزاع والاختلاف وكيفية الرد على المخالف، كل ذلك فيه ما فيه من يعني المشقة في بناء طالب العلم أن يكون كذلك. ولذلك ليس طالب العلم أن يعني أن تنشئ ببغاء يحفظ الفروع ويمشي عليها، وهو ليس له أدنى قوة في العلم أن يعمل بها. يتوفي والد الأخت أسماء محمد بعد صلاة العصر، نسأل الله جل وعلا أن يسكنه في سحر الجنات وأن يعظم لها الأجر المثوبة ويرفع عليها خيرا، نسأل الله أن يرفع درجته في عليين. اللهم أمين رب العالمين. طيب هنا نبين بالمسائل العلمية هذه البوابة العظيمة في مسائل الفروق، وهذه كما قلنا سنطلع عليها، هي مسألة تأسيسات الآن وبيان على كيفية فائدة تعلم الفروق وكيفية بناء الملكة الفقهية عند طالب العلم. لو قلنا مثلا هناك الحنفية عندهم بعض الفروق في بعض المسائل، نعم، اختلاف الأئمة في ما خرج ما هو معتاد، يعني إذا خرج ما هو معتاد من السبيلين ينتقد به الوضوء، إذا خرج ما هو معتاد من السبيلين ينتقد به الوضوء، طبعا هو معتاد أو غير معتاد، المعتاد الغائط والبول، الغير معتاد كالدود والحصى وغير ذلك. فإذا خرج الدود من أجلكم الله من أحد السبيلين فإنه ينقض الوضوء وعليه بغسل المحل والوضوء. وهذا شبه اتفاق بين الأئمة الأربعة، نعم. قال العلماء إن خرج من الجرح في اليد أو في الرأس أو في الفخذ، إن خرج فلا وضوء، فلا ينتقد الوضوء، إن خرج لا ينتقد الوضوء. مع أننا لو نظرنا ودققنا المسألة سنجد وجه اتفاق ووجه افتراق، وجه اتفاق ووجه افتراق. أنا أسألكم ما وجه الاتفاق ووجه الافتراق بينهما؟ خرج من السبيلين نعم خرج من جرح بيده، الأول ينقض الوضوء عليه أن يتوضأ وجوبا، الثاني لا ينقض الوضوء. يعني هذا خرج من محل والآخر خرج من محل آخر، فيما وجه شبه وفيما وجه فارق. يبقى إذا ما الفوارق؟
الخروج
ايش؟ وش الفارق؟
الفارق مكان الخروج
المخرج يعني. فأنت تقول بالتفريق بين المخرج والخارج فقهيا؟ نعم بعض العلماء يفعل نعم. ذلك نعم. ما سمعت شيئا.
هل
تابعنا عندنا
الصوت يا شيخ؟
الصوت غير واضح. طيب انا ساجيب. هناك فوارق تجعل للمساله طبعا عند وجود الفارق يختلف الحكم، لابد أن تفهم فقهيا وتأسيسا. عند وجود الفارق يختلف الحكم. خرج من السبيلين فيه بلل، وخرج من الجرح فيه بلل، فاتفق في ذلك. لكنهما واتفق في ذلك أن البلل نجاسة، البلل نجاسة. فإن كان من السبيلين قالوا ينقض الوضوء، طب إن كان من غير السبيلين من الجرح قالوا لا ينقض الوضوء. الفوارق عندنا أكثر من فرق. الفرق الأول المخرج، والدلالة على ذلك أن المخرج يعني مؤثر في الحكم، أن الريح طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مع أن الحدث باتفاق أن الريح طاهرة ليست نجسة، ومع ذلك أوجبت وضوءا، ومع ذلك أوجبت وضوءا. فإذا لنا أن نقول بأنه الفارق من هذا وذاك المخرج، فالتعويل على المخرج لا على الخارج. فإن كان من أحد السبيلين انتقض الوضوء، وإن كان في غير السبيلين لم ينتقض الوضوء. وأنت ممكن أن تعرف الفارق بينهما التجشؤ يعني من الفم ولا ينقض الوضوء، وأما إخراج الريح فمن أحد السبيلين فينقض الوضوء. فالمخرج أثر هنا فالفارق بينهما المخرج. ومن الفوارق أيضا في هذا الباب أن البلل اليسير من أحد السبيلين في النجاسة، لأنه سبيل النجاسة لا يعفى عنه. وأما البلل الذي يكون من الجرح فهذا من باب اليسير الذي يعفى عنه، كالدماء اليسيرة هم يرون من الدم نجس، كالدماء اليسيرة التي يعفى عنها. فافترق هنا، وأيضا الافتراق وإن كان قد رجع على مسألة اليسير يعفى عنه أو لا يعفى عنه، كان المؤثر الأصيل هو المخرج. على نفس الطيات هذا الباب سترى الفروق الفقهية في جميع أبواب الفقه في هذا الباب، نشبعها إن شاء الله حتى يتعلم طالب العلم كيف يعرف أساس النزاع وأين الخلاف وكيفية الترجيح. نعم. ومن هنا الفوارق التي ظهرت في مسألة خروج الريح وأيضا خروج الحصى. فخروج الريح لا يؤثر تأثيرا بليغا في الفارق، لكن خروج الريح وإن كان طاهرا فهو إذا كان من السبيلين فإنه ينتقد به الوضوء. فهذا دلالة على الفوارق التي نظر إليها العلماء ففرقوا في الحكم بينهما. وأيضا قد جاء جاءت بعض الفوارق عن بعض العلماء في مسائل مهمة، هي مسائل أيضا الطهارة، يعني منها المسح على الخف والمسح على الرأس، كلاهما مسح، المسح على الخف والمسح على الرأس كلاهما مسح. فإذا خلع خفه عند جماهير العلماء، إذا خلع الخف انتقض الوضوء، وإذا حلق الرأس نزع شعره الآن، أو النزع هذا كنزع الخف، حلق الشعر فإنه لا يؤثر كما قال علماؤنا، فإنه لا ينتقض الوضوء. طب إيش الفارق؟ لما نزع الخف قلت منتقض الوضوء وهذا ماسح، ولما نزع الشعر وهو ماسح قلتم لم ينتقض الوضوء، مع أن الظاهر أنه لا فارق بينهم. هنا يتأتى كما قلت العلم الرصين في بيان الفوارق الدقيقة في المسائل الفقهية، في بيان الفوارق الدقيقة في المسائل الفقهية، ولأنها مسائل من أهمية بمكان. فنقول أحد يعرف الفارق؟ أحد يعرف الفارق؟ متصورون المسألة؟ أنتم متصورين المسألة؟ مسح على خفين ومسح على رأسه، طيب نزع الخف قلنا عليك الوضوء، هذا على قول جميل أهل العلم. حلق الرأس قلنا ليس عليك الوضوء. قالوا إذن حتى أن من قال بأن نزع الخف لا ينتقض به الوضوء قال فرقتم بلا مفرق، مثله مثل من مسح على رأسه ثم بعد ذلك حلق رأسه، فإنه باتفاق لا ينتقد الوضوء. قالوا ونحمل المختلف فيه على المتفق عليه. هل الحمل ده صح أم الحمل فيه فوارق؟ هذا الكلام الحق أن نقول المسح على الخفين يفارق المسح على الرأس، فما هي الفوارق بينهما حتى نقول بأنه لا يصح الإلحاق ولا يصح أن يكون الحكم واحدا؟ والله أولى في الزوم الإخوة في الزوم بدل ما لا يتكلمون لأن الصوت بيكون متزبزب، يكتبون بس، يكتبون فقط، أرضى منهم بالكتابة في الإجابات يكون أفضل. الفهد قال الخفين غير الجسد وخارج عنه بخلاف الشعر، يعني هو قارب الإجابة، فهد الجبري فقارب الإجابة، ليست الإجابة سديدة لكن فارق الإجابة. هل ممكن يقال إيش؟ الرأس عزيمة.
السلام عليكم.
يا فليبلغ الشاهد الغائب، لا تتكلموا لأنه الصوت بيكون مزبزب، لا أسمع. طلبة الجامعة اكتبوا بس، اكتبوا فقط. الرأس عزيمة، الأصل في الخفين الغسل والرأس المسح. جيد. يعني أنتم تقاربون الإجابة لكن هناك فوارق ظاهرة بينهما. المسح الرأسي ليس على الشعر والشعر تبع، يعني الشعر نفسه ليس مقصودا. يعني ممتاز فؤاد أحمد، أيضا الأستاذ إسماعيل شايع، الكتابات جيدة ممتاز. الحق أصحاب الدكتوراه في الزوم يعني أتحفون بإجابات جيدة، جزاهم الله خيرا. الحق أن هناك فوارق تفرق بينهما فلا يكون الإلحاق. من هذه الفوارق الخف بدل والأصل رأس والرأس أصل، المسح على الخفين بدل والمسح على الرأس أصل، فافترق هنا. أيضا من الفوارق الخف يحتاج إلى طهارة كاملة حتى يجوز المسح عليه. الرأس لا يحتاج مثل هذا، الرأس لا يحتاج مثل هذا. والخف ملبوس والرأس خلقة، والخف ملبوس والرأس خلقة، فكانت ثمت فوارق ففارقت بين الحكم. لذا نحن نقول بمنع الإلحاق، نقول بمنع الإلحاق، وأن الصحيح أنه من خلع خفيه انتقد وضوء، من خلع خفيه قبل التوقيت انتقد الوضوء، يعني واجب عليه أن يتوضأ. من قال بأن الموالاة شرط قال يعيد، ومن قال بأن الموالاة ليست شرط قال يغسل رجليه فقط. هذه الإجابة الصحيحة في الفوارق بين الخف وبين الرأس، جعلت الفوارق حكما مختلفا، فكل فارق تجد فيه حكما، كل فارق تجد فيه حكما. أيضا من المسائل التي تؤسس لنا مسألة الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة المتشابكة، وهذه الفروق تفرق بين الأحكام. من ذلك كافر مات، يعني مات كافر غسل ثم وقع في ماء فإنه ينجسه، وهذا عند الأحناف. كافر مات غسل، فلما غسل بعدما غسل وقع في ماء فنجسه، وغسل مسلم مات ثم وقع في ماء لم ينجسه، هذا عجيب. هذا ميت وهذا ميت، وهذا مغسول وهذا مغسول، وقع هذا في الماء فنجسه، ووقع الثاني في الماء فلم ينجسه، فما الفارق الذي فرق بينهما ليفرق الحكم بينهما؟ الحق هذا ميت، هذا ميت، وهذا أيضا ألقي في الماء، وهذا ألقي في الماء، فالمسألة هنا دائرة على الإلقاء في الماء. فما الذي فرق بينهما حتى تنجس المياه بسقوط الكافر المغسل فيها، ولا تنجس بسقوط الميت المسلم فيها؟ وهنا أخونا الفاضل عبد الله قال أن الكافر نجس، والحق الكافر ليس نجسا، الكافر ليس نجسا. من قال بالنجاسة الظاهرية في حال الحياة يقولون بأن الله قال إنما المشركون نجس، والحق أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، وإلا فقد أباح الزواج من الكتابية، أباح الشرع الزواج من الكتابية، فهو يسلم عليها يقبلها، ولم يأتي الشرع بتفصيل الغسل إنما يفعل ذلك. نعم. وأما حديث سبحان الله المؤمن لا ينجس، هذا على الغالب، هذا خرج مخرج الغالب. فيكون الصحيح في هذا الباب أن هذا ليس بفارق أن نقول به. الأحناف يرون بأن الكافر أو المسلم من مات تنجس، من مات تنجس، خطأ، الكافر ليس كافر عينا. طيب أصل المسألة أنهم يرون يرونه بالموت إن كان كافرا أو كان مسلما بالموت ينجس، والغسل الميت تطهره والغسل الكافر لا يطهره. هذا الفارق عندهم, هذا الفارق عندهم. هما ينجسان بالموت والميت المسلم يطهر, الماء يطهره, وأما الكافر فلا, الكافر يبقى على نجاسته. نعم الكافر ينجس حسيا لأنه نجس عقديا, لكننا نقول بأنهم يرونه أنه إن مات نجس. أما رأيت حتى أما يقولون الصلاة في المقبرة الحرمة فيها إيش؟ اختلاط الطار بالنجس, اختلاط باللحمة وبالعظم الميتة فيكون نجسا فينجس المحل. ليس عندهم أن المسألة على وسيلة الشرك, وهذا الأصل الحق أن المسألة على وسيلة الشرك. فهذه من المسائل المهمة في هذا الباب, وهي مسألة الفوارق الفقهية لعدم الإلحاق, الفوارق الفقهية لعدم الإلحاق. من ذلك الفوق قضاء الفوائد. يعني في مسألة هنا مسألة قضاء الفوائد والفروق الفقهية فيها. الحنفية يقولون يقضي الفوائد بعد الفجر قبل طلوع الشمس, مع أن النهي ظاهر جاء ظاهرا أساسا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا, فيقضي الفوائد بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس. يقضي الفوائد قبل بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس, ويصلي على الجنازة ويسجد للتلاوة. يقضي الفوائد بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وبعد العصر وقبل غروب الشمس. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات, كما في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قال حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جيد الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ونهى عن صلاة بعد صوت يتقطع نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. فهناك نهي عام جاء في عدم الصلاة أو في حرمة الصلاة أو في كراهية الصلاة على ما قال العلماء في هذا الباب. هم يقولون شونظرنا يقولون له في هذه الأوقات أن يقضي الفوائد من بعد الفجر حتى طلوع الشمس ومن بعد العصر حتى غروب الشمس, وله أن يصلي على الجنائز ويسجد للتلاوة, ولا يركع ركعتي الطواف, ولا يصلي المنظورة طبعا, ولا يصلي التي صلاة نظرها. فما الفارق هنا بين الحالتين؟ أنتم قلتم النهي ورد والصلاة لا تجوز بعد الفجر وبعد العصر, ثم المتأخرون منهم طبعا لأن المتقدمين لا يقولون بذلك قالوا بأنه يقضي الفوائد بعد الفجر, يقضي الفوائد بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس. لا 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 يقولون لا يصليها. نحن الآن لست بصدد الكلام على الترجيح في صلاة ذات سبب ولا, لما نتكلم على الفروق الفقهية، لما قلتم بأنه يصلي الفائتة ويصلي الجنازة ولا يركع ركعتي الطواف ولا يصلي المنظورة؟ عندهم فارق دقيق بين الصلاتين، لما قال في الأولى تصلى وقال في الثانية لا تصلى. الأولى طبعا تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد رجل أن يصلي رغيبة الفجر يقضيها فأقره. ولأن النبي قضى صلاة سنة الظهر بعد صلاة العصر. لكن أنا أريد هنا الآن منكم ما الفارق بين المسألتين، الفوارق أو الفارق بين المسألتين في قضاء الفوائت. أترككم دقيقتين تفكرون، هذه اسمها إعمال العقل. أنا أشوف في الفيس الإخوة ما شاء الله يشتركون، لكن أنا مركز على مسألة الزوم الآن. الإخوة طلبة الدكتوراه، ما الفوارق؟ أصحاب الدكتوراه الأماجد، أعيد السؤال. الآن قضاء الفوائت ممنوع منها المكلف بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول الأحناف قالوا يقضي الفوائت من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ويقضي الفوائت أيضا بعد العصر إلى الغروب. وقالوا أيضا له أن يصلي على الجنائز، ولو كانت سجدة التلاوة أيضا يسجدها. لكنه لا يصلي، لا يركع ركعتي الطواف ولا يصلي المنظورة في هذين الوقتين. أعدت لكم السؤال، فما الفارق بينهما؟ لابد من إعمال النظر عندكم. ممتاز أبو بكر الشافعي، ممتاز 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 ممتاز. لأن الطواف سنة ليس بصحيح، ليس بصحيح. ما وجدت منكم الفارق. طيب الفارق هنا بأن الوجوب وجوب قضاء الفائتة من الله جل في علاه، ليس من فعله بشيء. نعم. والصلاة على الجنازة أيضا، فكان الإجاب من الله جل في علاه. أما النذر فهو بفعل العبد، وركعتي الطواف أيضا بفعل العبد، لأنه طاف فلازمه الصلاة. وهذا فارق يفرقون به بينه وبين في القضاء هنا وعدم القضاء هنا، في القضاء هنا وعدم القضاء هنا. هذا النظر إلى الفروق الفقهية تعطي الملكة للفقيه كيف يفرق. عندنا زيد وعمر ذهب في الصحراء وأتى وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، غربت الشمس، فدخل وقت المغرب مع غروب الشمس، ولم يعرف القبلة فاجتهدا فصليا. وعمر أو عمير وعبيد كان في الحضر وذهب إلى بيت أخيهما، جلس فغربت الشمس، فحان الوقت، لم يكن هناك في البيت من يدلهم على القبلة، فاجتهدا فصليا. فاستبان لمن كان في الصحراء بأنهما صليا لغير القبلة، واستبان لمن كان في الحضر في شقة أخيهم أنهما أخطأ القبلة. أقول لا يستواني مثلا الأوائل في الصحراء لا يعيدان الصلاة، ليس عليهما إعادة، والذين في البيت عليهما الإعادة، مع أن هنا هما قد اجتهدا وأخطأ، وهنا قد اجتهدا وأخطأ، فكيف نغض الطرف عن خطئهم في الأول ونقول قد أدى ما عليهما ولا قضاء عليهما؟ والآخران قلنا عليهما القضاء وجوبا. إذا ما الفارق؟ إذا ما الفارق بينهما؟ التحري. لا، الفارق بينهما ليس التحري. جهة غاب القضاء واجب، حمل النهي عن الأصوات نافلة الفرائض قضاء وأذان، هذا في الأول. في الصحراء لم يجد من يسألوه، الحضر كاهما قبل الشهادة أن يسأله. نعم، ممتازة فهد الجبري. نعم، أصحاب الدكتوراه الآن رجعوا للساحة مرة ثانية. ممتاز. الفرق في ذلك بأنه في الصحراء لا يصل إلى اليقين، وفي المدن يصل إلى اليقين. إمكان الوصول إلى اليقين يمنع الاجتهاد، إمكان الوصول إلى اليقين يمنع الاجتهاد. لذلك قلنا في الأوائل لا يمكن لهم الوصول إلى اليقين، لذلك أبيح لهم الاجتهاد. وأما من كان قد يصل لليقين فيجتهد، هذا ما اتقى الله ما استطاع، هذا لم يتق الله ما استطاع، ما اتقى الله ما استطاع في هذا الباب. لحظة، السلام عليكم، أنا اتصلت بك وأنا فاضي، كيف حالك يا عيسى؟ أعطيني ربع ساعة أتصل فيك الآن في الدرس، في الدرس الآن ربع ساعة وأتصل بك إن شاء الله. ماشي، السلام عليكم. جيد، النت أيضا ضعف، ما أدري لما. ممتاز. إذن افترق هنا، افترق في ذلك، فلما كان الفارق بينهما في هذا الباب قلنا بأنه الفارق أثر في الحكم. نعم، يذكرون الأحناف، الحنفية أيضا يذكرون بعض المسائل التي فيها الفروق. يقولون الفتح على الإمام لا يفسد الصلاة، الفتح على الإمام لا يفسد الصلاة، ويكره لأنه يقرأ خلف الإمام، يعني إذا ارتجت الآية ورده كأنه قرأ خلفه.
شبك أن الدكتور
تسمعون هنا في الزوم، تسمعون الصوت، حدث في شيء؟ التلفون عندك مغرق؟ الميكروفون صحيح، ماشي، لأنه خرج ودخل مرة ثانية. طيب، ما أدري لما مغلق. بسم الله، الآن الميكروفون شغال ولا الآن؟ السلام عليكم.
الآن نعم.
طيب خلاص، اكتبوا فقط عشان النت ضعيف. من المسائل أيضا قالوا الفتح على الإمام لا يفسد الصلاة ويكره لأنه قراءة خلف الإمام، اعتبروها قراءة خلف الإمام، هكذا ذكر في المجرد. والفتح على غير الإمام يفسد الصلاة، يعني لو فتح زيد على عمرو وعمر هو إمامه ويصلي خلفه، قالوا يكره لأنه مخاطبة للإمام أو قراءة خلف الإمام، ولكنها لا تفسد الصلاة. وإذا مر على رجل يصلي ففتح عليه فإنها تفسد الصلاة، يعني كان يصلي منفرد والآخر يصلي وصوته عالي فصلح له أو صحح له فهذا تفسد الصلاة. وش الفارق بينهما الآن في هذا الباب؟ هذا ملقن وهذا ملقن، الملقن الأول لم تفسد صلاته، الملقن الثاني فسد صلاته، فما الفارق بينهما إذا كان في جماعة أو كان منفردا؟ فما الفارق بينهما؟ الأول تابع والثاني. طيب ما الفرق بينهما إن كان هذا تابعا والآخر ليس بتابع؟ ما تعرفون الفارق؟ رضي الله عنك أستاذ أحمد نصر، الله يحفظك يا رب ويسر عليك أمرك، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم، اللهم أمين رب العالمين. إجابات جيدة. هم يرون أن الذي يصلي خلف الإمام متابع، والمتابع ينزل تحت قول سلم قراءة الإمام قراءة المأموم، فهو يستصلح قراءة الإمام لتصلح قراءة المأموم. أما إن كان ليس بتابع، يعني كان منفردا، فهذا كأنه مخاطب للمصلي، ومن يخاطب المصلي تفسد صلاته، من خاطب المصلى أو المصلي تفسد صلاته. وعلى هذه الوتيرة ترد المسائل الفقهية الكثيرة جدا التي يقال بها في هذا الباب على الفروق الفقهية. الفروق الفقهية يعني مثلا لو قلنا بالفروق الفقهية خلاف الحنفية، يقولون توضأ زيد من الماء ومشى، وجاء عمرو فتوضأ بالماء وهو الماء موجود، فقالوا وضوء زيد صحيح ووضوء عمرو ليس بصحيح. وش الفرق بينهما؟ هذا توضأ بالماء وأتى بالأركان، وهذا توضأ بالماء وأتى بالأركان. ما الفرق بينهما؟ تعرفون الفارق؟ فهم يريدون الفوارق التي غيرت الأحكام، لأننا في القاعدة العامة قلنا كل فارق يتغير به الحكم، كل فارق يظهر يتغير به الحكم، كل فارق يظهر يتغير به الحكم. تعرفون الفارق أم لا؟ ممتاز يا يوسف، ممتاز ممتاز. أنا الآن ينشرح صدري، لا ما شاء الله أنتم تتجاوبون. ممتاز. زيد عندما توضأ بماء طهور، بماء مطلق. عمرو لما جاء بعده الماء هو الماء، نعم، لكن صار بوضوء زيد ماء مستعملا. فهو ماء وهو ماء، والفرق بينهما هذا استعمل وهذا لم يستعمل. يعني في الأول تطهر بماء مطلق غير مستعمل، الثاني تطهر بماء مستعمل. والجمهور يرون أن الماء المستعمل لا يرفع حدثا، لا لأنه نجس خلافا للحنفية، ولكن عندهم الماء المستعمل تسلب طهوريته. وش الدلالة على ذلك؟ ما في أي دلالة. ولذلك لما لم يجد المحققون عند الشافعية في الفارق بين الماء المستعمل والماء المطلق، نعم جهاد أتى بالإجابة، ممتاز، والماء المطلق كان الفارق بينهما أن هذا مستعمل وهذا غير مستعمل، وكان صحيح المستعمل ماء مطلق طهور، وأيضا غير مستعمل ماء مطلق طهور. لكن على قول تفريع على قول العلماء، قالوا نفرق بين الحكمين بالتفريق بينهما في التأصيل. يبقى الفارق في الأصل نبت عنه الفارق في الحكم، فكان وضوء الأول صحيح وكان وضوء الثاني ليس بصحيح، لأنه لم يستخدم الماء المستعمل، الماء المطلق الذي هو عاري عن الاستعمال. بعض العلماء يرون بأنه يجب الإقامة للصلاة، أو يجب الأذان والإقامة للصلاة، فقام زيد فصلى دون أن يؤذن ودون أن يقيم، وقامت هند بعده فصلت دون أن تؤذن ودون أن تقيم، اتفق. وهناك فروق في الحكم، صلاة زيد باطلة وصلاة هند صحيحة. نعم، على قول من الأقوال ليس على الاتفاق، وإلا فأنا أتيتكم بخمس مسائل على قول الحنفية، والماء المستعمل تكلمنا عنه أنا أراه مرجوحا وليس راجحا. أنا أدين الله بأن الماء المستعمل مطلق، الماء المستعمل مطلق. ما هند أنثى عزة، ما الهند إيه غابة، ماشي. وش الفارق؟ قلت زيد صلاته باطلة وهند صلاته صحيحة، وش اللي فرق بينهما؟ هذه صلت وهذا صلى، هند صلاة تابعة. لا، أن نقول بأن الرجل يجب عليه الأذان والإقامة والمرأة لا يجب عليها الأذان والإقامة. الفارق بينهما أن الأذان والإقامة على الرجل، على الرجل، ولأن الأذان باتفاق وبالإجماع هو واجب على الرجل، إن قلنا واجب أو فرض كفاية، لكنه على الرجل لا على المرأة، يعني هذا من أحكام الرجال لا من أحكام النساء كوجوب الجمعة والجماعات. من الفارق أيضا عند الحنفية وإذا صلى على بساط فيه تماثيل، صلى على بساط فيه تماثيل فإن كانت في موضع سجودي كره له ذلك، وإن كانت تحت قدمي فلا بأس به. نريد بقى الفارق، صلى الرجل وهناك تصاوير تماثيل، هذه التصاوير كانت في موضع سجوده يكره له ذلك، وإن كانت تحت قدميه فلا بأس. فما الفارق بينهما؟ الذي فرق في الحكم بينهما. وجاد أيضا أجاب بذلك. ليتكم تأتون بالفارق يكون جيد جدا، أرى أنكم أنكم تنتبهون. أنا قلت ستكون هذه الساعة تأسيسا لتعلموا، بعد ذلك سنأتي بكليات المسائل في العبادات وفي المعاملات وفي الحدود. نعم. في السجود ينظر إليها تشغلوا موضع تعظيم. من حبايب أو جياب محمد جياب؟ سبحان الله. وعبد الله بن محمد ممتاز. وعامة الفارق بينهما، هذه آخر مسألة نتكلم عليها، آخر يعني الفارق بينهما بأنه عند السجود شابه الذين يسجدون للتماثيل، عند السجود شابه الذين لأنهم يستقبلون الصورة، الذين يسجدون للتماثيل لأنهم يسجدون للصورة فشابههم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه المرء مع من أحب، من تشبه بقوم فليس منا، من تشبه بغيرنا فليس منا. نعم. وأما إذا وقف عليها فهذه إهانة لها، هذه إهانة له، فافترق في التأصيل والوصف، فافترق على ذلك في الحكم. هذا بالنسبة للكلام على تأسيس المحاضرات التي تأتي في الفروق الفقهية، وهذه الفروق الفقهية تنمي جدا الملكة الفقهية عند طالب العلم. عندنا ما نأخذ المسائل إن كانت على مذهب من المذاهب، سأقول على مذهب كذا حتى يعلم أن القول الذي نتكلم عنه هو قول مرجوح أو راجح، هو قول في المذهب وليس هو القول الذي نتبناه راجحا. رد معك الجياب ما شاء الله، إجابات جيدة، جزاكم الله خيرا. طيب لو في أسئلة تفضلوا، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله لعل تأتيكم هذه المسائل